بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد و آل مروان الى یوم القیامه. قال صاحب العرب رحمت الله علی الطبیب المباشر للعلاج اذا افسد ضامن و ان کان حاذقا و اما اذا لم یکن مباشرا بل کان آمرا ففی زمانه اشکال الا ان يكون سببا وكان اقوى من المباشر واشكل منه ما اذا كان واصفا للدواء قلنا ان الاتلاف لابد ان يكون مستندا الى الطبيب والا ليس بضامن. ولكن قد يقال ان الواصف للدواء ايضا كان ضامنا لعموم رواية السكوني. قال عن ابي عبد الله عليه السلام قال امير المؤمنين عليه السلام من تطبب او تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن. من تطبب او تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن. هذه الرواية قال السيد الخوئي رحمة الله عليه لا بأس بسندها لعدم البأس في حسين بن يزيد النوفلي لأنه من رجال كامل الزيارات. وقال من تتبب أو تبيطر، تتبب له إطلاق ولو بالتوصيف لا بالمباشرة، أو تبيطر. ولكن ولذا السيد الخوئي رحمة الله عليه فصل بين الطبيب وغير الطبيب. ولكن قد يقال إن هذه الرواية كانت مطلقة، إذ البيطرة هي تكون في الحيوانات لا في الإنسان. ولكن قد يستشكل على هذه الرواية بأنها لا تشمل مورد التوصيف، إذ التطبيب والتبيتر وعلاج المريض، ولكن علاج المريض يصدق ولو بالتوصيف. الآن إذا وصف الدواء الطبيب فيقول المريض إن الطبيب عالجني، تتبب ولا أدري لماذا استشكل في هذا الكلام. وعلى هذا نحن نلتزم بإطلاق الرواية ونلتزم بأن الشارع ضمن الطبيب ولو كان واصفا. نعم ربما يقول الطبيب أنا لا أقول لك اشرب هذا الدواء أو كل هذا الحب، بل أنا لو كنت مريضا لشربت هذا الدواء، أنا لو كنت مريضا لعالجت مثلا بهذا الدواء. إذا قال هكذا فلا يحتاج إلى البراءة ولا يكون ضامن. نعم
هذا نفسه هو البراءة، أنا لو أمرك هو البراءة.
لا 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 يقول ابرئني ابرئني لو مثلا حدث لك حادث، اقول لا امرك. المسألة السادسة، اذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض او وليه ولم يقصر في الاجتهاد والاحتياط برأ على الاقوام. لابد أن نتكلم في هذه المسألة تارة على القاعدة الأولية وأخرى تبقى النص. أما القاعدة الأولية قد يقال إن السيرة العقلائية كانت على البراءة، لو قال الطبيب للمريض أنا عالجتك بشرط البراءة، أو مثلا سأل البراءة من ولي المريض، ربما يستشكل في هذه السيرة بأنها مردوعة، إذ هي مصداق لإسقاط ما لم يجب. الدية إنما تجب على القاتل بعد الموت. قبل الموت فلا يصح براءة الذمة، ولكن نقول إسقاط ما لم يجب لا محذور فيه تكوينا، إذ ليس حقيقة مصداقا للإسقاط، بل نحن نعبر بالإسقاط مجازا، وأما حقيقته عدم اشتغال الذمة، يعني من تبرأ عن المريض أو وليه فلا يشتغل ذمته بشيء، لا نقول بأن الذمة اشتغلت ثم سقطت، لا نقول بأن الذمة اشتغلت ثم سقطت، لا نقول، بل نقول بأن الذمة لم تشتغل، ولكن نعبر بإسقاط الذمة مجازا من باب أن المقتضى يوجد بوجود المقتضي مثلا. ويمكن أن يستشكل على السيرة بأن هذه السيرة كانت مردوعة، إذ لو أمر شخص بقتل نفسه، أمر شخص الآخر بقتل نفسه وقتل المأمور، هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا للدية؟ قطعا يكون ضامنا للدية، ولكن نقول الإنسان الصحي غير مريض ما يجوز أن يأمر بقتل نفسه، وهذا الفعل حرام بخلاف المريض. المريض يجب عليه العلاج ويأمر الطبيب للعلاج، ولكن نقول إذا أمر بالعلاج وتبرأ الطبيب منه فلا يبعد أن نقول بأن السيرة قائمة على عدم الزمان، مضافا إلى النص الوارد في المقام، وهو رواية السكوني، رواية السكوني: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن. من المراد من الولي؟ الآن مثلا في المستشفيات، في الإدارات تؤخذ البراءة من الابن أو من امرأته أو من أخيه أو من أخته أو من مثلا أخيه أو من عمه، من شخص، من شخص كان منسوبا مع المريض، مع أن ظاهر الرواية الولي الشرعي الأب والجد الحاكم الشرعي. إذا قلت الظاهر من الولي، يعني من يلي أمره، من يلي أمره، وهو من يكون مع المريض المصاحب للمريض، سواء كان بنته وأخته وابنه وامرأته وأخيه هكذا وهكذا وهكذا. شفنا في رسالة السيد السيستاني البنت الصغير أو الابن الصغير اليتيم من ليس له أب ولا جد يجوز الاستجازة يجب الاستجازة من الحاكم الشرعي ومن وليه العرفي. وهذا احتياط أحسن مطابق للاحتياط، ولكن الإجماع قائم على إرادة الحاكم الشرعي، يعني الولي الشرعي من الولي. من المشاكل التي تقع في يومنا هذا الآن، مثلا الأخ العم الأم يتصرف في أموال الأيتام، يبيع ويشتري، ونحن لا ندري كيف نصنع. قلنا ببطلان هذه المعاملات، وقلنا بصحة هذه المعاملات. الآن كثيرا ما الأيتام يتصرفون في أموالهم أمهاتهم أعمامهم أخوالهم أخواتهم وهكذا وهكذا، والمحاكم يجعلون مثلا المحاكم تجعل الأمة قيما وليا، وهو يتصرف. ولا دليل على صحة القيمومة على نفوذ الحكم. في الرواية وردت إذا كان مثلك ومثل عبد الحميد لا بأس. قد يقال كما عن شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه، هذا إذن من الإمام عليه السلام إذا كان مثلك ومثل عبد الحميد، ولكن بزعمي القاصر لا دليل على ولاية الحاكم الشرعي على الصغار. إذا كان مثلك ومثل عبد الحميد هذا حكم شرعي، يعني إذا كان مثلك ومثل عبد الحميد عدولا مطمئنا فهيما لصلاح اليتيم فلا بأس. والقدر المتيقن هو الاستجازة من الحاكم الشرعي ومن وليه العرفي و ما قال سید الخوئی رحمت الله علیه لکان السفاه والجنون متصلا بالسباوه، یعنی من اول بلوغهی کان سفیها، او کان مجنون لا سمح الله، کان ولایته للاب والجد. و اما اذا طرأت السفاهة و طرأ الجنون بعد البلوغ لا سمح الله صار بالغا ثم صار مجنونا او سفيها، فلا دليل على ولاية الحاكم الشرعي. فالقدر المتيقن هو، فلا دليل على ولاية الأب والجد، فالقدر المتيقن من الولاية هو ولاية الحاكم الشرعي. على ما ببالي في هذا المورد احتاط السيد الخوئي رحمة الله عليه. وقال شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه في بعض الموارد وجب على الشخص الاستجازة ووجب على الحاكم الإجازة. مثلا إذا جعل المجتهد الحي شخصا قائما قيما للصغار ثم مات المجتهد، أفتى صاحب العروة بعدم بطلان الغيمومة بموت المجتهد. نعم، تارة المجتهد الحي الحاكم الشرعي يجعله وكيلا فتبطل الوكالة بمجرد الموت، وأخرى يجعله قيما لا تبطل القيمومة بموت المجتهد. استشكل السيد الخوئي رحمة الله عليه وقال لا فرق بين الوكالة بين القيمومة، إذ لا دليل على ولاية الحاكم الشرعي لجعل القيم للصغار حتى بعد موته، لأن المجتهد ما دام حيا ومجتهدا كانت له الولاية، وبعد الموت لا دليل على الولاية. ولذا قال ينسب المجتهد الحي شخصا آخر أو يبقيه. ولكن قال شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه ما يجوز على المجتهد الحي أن يجعل شخصا آخر مكان هذا، بل يجب على القيم السابق الاستجازة من المجتهد الحي، ويجب على المجتهد الحي الإجازة الإبقاء، لأن ولاية الحاكم من باب أمور الحسبة ومن باب القدر المتيقن، فالقدر المتيقن هو الاستجازة والإجازة. أو القدر المتيقن ما قال السيد السيستاني إذن الحاكم إجازة الحاكم لوليه الأرفي إذا كان مأمونا عادلا لا يحتاج إلى العدالة، يعني مطمئنن لا یذر بالیتیم یرا یلاحظ مصلحت الیتیم یرا مصلحت الیتیم یعمل علا طبق مصلحت الیتیم لا یخون من تتبب او تبیتره فلیأخذ البراءت من ولیه لو کنا نحن والقاعدت الاولیه لقلنا بالاخذ باللزوم اخذ البراءه من وليه العرفي والحاكم الشرعي ايضا
لماذا من وليه من نفسه من نفس المريض ياخذ البراءه
لا لابد ان ياخذ البراءه من وليه اذ لو مات المريض البراءه منه لا يفيد من تطبب او تبيتر فليأخذ البراءة من وليه.
وهل هذه الرواية تحمل على من المريض الذي لا وعي له؟
ليش؟ لو الرواية يعني لها إطلاق من تطبب او تبيتر من اين الرواية تستفاد عدم شعور المريض عدم وعي المريض
ومات الولي قبل المريض
لا لا بد ان ياخذ البراءة من وليه
نعم بعد موت قبل المريض بعد موت الولي كان هذا البراءة نافذا او لا
لا
اذا مات المريض ايضا بعد
لا 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 بد ان ياخذ من من وليه يعني من
اخذ من وليه
اذا مات الولي يصير شخص اخر ولي المريض هذا قضية حقيقية يعني حين التتبب وحين التبيتور لابد أن تأخذ البراءة لو قبل التتبب
أخذ البراءة
من مات تتبب الآن لابد أن تأخذ البراءة نعم لو تتأخذ البراءة وتتبب ثم مات الولي لا يحتاج إلى براءة جديدة إلى أخذ البراءة جديدة ليش؟ لأن لا لأنه ما تتبب لأنه تتبب خلاص يعني لابد أن يكون تتبب والتبيتور مع أخذ البراءة إذا تمت التتبب
فلا ولي دم صحيح؟
نعم
ولي دم
ولي دم نعم مو ولي دم الولي في الرواية يعني المصاحب للمريض الذي يلي أمره
ولو كان أجنبيا
مو أجنبيا ولو كان غير وارث كما إذا كان مثلا ابنه كما إذا كان أخاه كما إذا كان عمه الأجنبي لا يقبل لابد أن يكون هذا الشخص يلي أمر المريض من ينتسب إليه نعم غالبا لا يكون وارثا الآن في المستشفيات مثلا يأخذون البراءة من عمه من أخيه من مثلا جده مع أن الجد ليس بوارثا مع كون الولد موجودا أقربائه مو الأقرباء الذي يلي أمره أما إذا لم يكن يلي أمره لأن الولي إما يراد منه المعنى العرفي يعني يلي أمره وإما يراد منه الولي الشرعي وهو الحاكم الشرعي والقدر المتيقن القدر المتيقن أخذ البراءة من الحاكم الشرعي ومن الولي العرفي المسألة السابعة
يجب كليهما
نعم كليهما
لماذا السيد الماكين قيد ولم يكسر في الشهادة
إذ
الرواية مطلقة
لا الرواية مطلقة لأن البراءة ولي المريض لا يجيز التقصير يعني هو يجيز لو حدث حادث، لو حدث حادث إذا أجاز الولي القاتل ولو مع التقصير هو ليس بولي خائن، لأن عدم التقصير منتك في الولي. لماذا قال كل المراجع كتبوا لا يجوز تصرف الأب في أموال الأولاد مع كونه مفسدا ضررا، إذ الولاية معناه حفظ المبلى عليه، حفظ الأموال. التولية يعني يلي أمره لا يذهب أمره. إذا المسألة السابعة، إذا أثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن لقاعدة الإتلاف. هذا أيضا يمكن أن نستشكل وقلنا بعدم الضمان، يستدل على الضمان لقاعدة الإتلاف من أتلف مال الغير، ولكن قاعدة الإتلاف ليست نصا خاصا، بل القاعدة من مستادة من السيرة الأغلائية. وفي السيرة الأغلائية إذا ما قصر الحمال وما فرط وما تعدى، ولكن مثلا سقط أصاب رجله مع حجر، نعم
العثرة غير
متعمدية، نعم قال صاحب العروة ولو غير متعمدا. أنا أقول لو لم يكن متعمدا فلا دليل على الضمان، إذ من أتلف مال الغير فهو ضامن. هذه قاعدة مستادة من السيرة لا يكون نصا. يمكن أن يقال نتمسك بالروايات الخاصة في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن. قلت هذه الرواية غير مربوطة بالمقام، لأنه حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات ذلك الإنسان أو انكسر منه، يعني من الإنسان شيء لا من المتاع. إن قلت لماذا تقول هكذا أو انكسر من المتاع شيء، قلت يحتمل أن يرجع الضمير في منه إلى الإنسان. أما لو أتلف يعني لو تلف بعض المتاع أو كل المتاع فلا دليل على الضمان، فالرواية لا تدل على الضمان كما لا يخفى، وللكلام تتمة إن شاء الله قد بشرط الحياة والتوفيق. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين.